الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، كتاب الحج باب المواقيت، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب في الحج أورده الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام. وكتاب عمدة الأحكام من الكتب الجامعة لأحاديث الأحكام، اقتصر فيه رحمه الله تعالى على ما كان مخرجا في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. ولهذا يورد الأحاديث ولا يخرجها كعادة من يجمع في أحاديث الأحكام أو في الأبواب الأخرى، لا يخرجها، لأنه ذكر في أول كتابه أنه اقتصر فيه على ما كان مخرجا في الصحيحين أو ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وند عنده أحاديث رحمه الله تعالى انفرد بهما أو بها أحد الشيخين رحمهما الله، ونبه عليها شراح الكتاب أو بعض من شرح كتاب عمدة الأحكام. وإراده لهذا الكتاب، كتاب الحج بعد كتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصيام، تبعا لأحاديث كثيرة ثبتت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه يذكر فيها الحج، خامس أركان الإسلام ومبانيه العظام. ولأن الحج إنما يجب في عمر الإنسان كله مرة واحدة، فالحج مرة وما زاد فهو تطوع. وقد جمع رحمه الله تعالى جملة من أحاديث الأحكام المتعلقة بهذه العبادة العظيمة وأوردها تحت هذا الكتاب، كتاب الحج. والحج لغة القصد، وأما شرعا فهو القصد لبيت الله الحرام لعبادة مخصوصة وبشروط مخصوصة وفي وقت مخصوص. وسيأتي في الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى وبوب لها أبوابا متعددة ما يبين هذه الأحكام والشروط والأوقات أو المواقيت التي تتعلق بهذه العبادة العظيمة، وهو ركن من أركان الإسلام وفريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وقد جاء في فضل هذه العبادة وبيان عظيم ثوابها وكبير أجرها عند الله عز وجل أحاديث كثيرة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في قصة إسلامه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والحج يهدم ما كان قبله. وثبت في سنن ابن ماجه وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. والأحاديث في فضل الحج كثيرة، وأنه يهدم ما كان قبله من الذنوب، وأن من حج البيت متجنبا ما نهي عنه من رفث وجدال وفسوق خرج من حجه كيوم ولدته أمه، أي بلا ذنب ولا خطيئة. وإذا راعى في حجه الإحسان والإتقان والإجادة فكان حجا مبرورا، ليس له على هذا الحج جزاء إلا الجنة. والحاج مستجاب الدعوة، ولهذا مر معنا قال: سألوه فأعطاهم، أي أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعواتهم ويعطيهم سؤلهم ولا يردهم في طلباتهم وحاجاتهم، وهم وفد الله سبحانه وتعالى وضيوف الرحمن، فأكرم به من وفد وأعظم به. فالشاهد أن الحج جاء في فضله أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تدل على عظم شأن هذه العبادة وعظم مكانتها وعظم ثوابها عند الله تبارك وتعالى. وقد شرع الله عز وجل لعباده هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة ليشهدوا في هذه الطاعة المنافع العظام والفوائد الكبار والعوائد الحميدة التي تعود عليهم بالخير في دنياهم وأخراهم. فالحج مليء بالفوائد ومليء بالعبر ومليء بالمنافع والثمار التي لا حد لها ولا عد. وإلى هذا جاءت الإشارة في قول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فاللام في قوله ليشهدوا لام التعليل، أي أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافعه، من أجل أن يشهدوا منافعه، ونكر المنافع قال ليشهدوا منافع لهم، نكرها تفخيما لشأنها وتعلية لمكانتها وأنها منافع عظيمة وكبيرة وجليلة يشهدها الحاج الموفق في حجه لبيت الله الحرام. ولهذا يؤكد أهل العلم على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج ومن عليه بالقدوم لأداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة أن يهيئ نفسه لشهود منافع الحج والوقوف على عبره وعظاته والاستفادة من دروسه البالغات وما فيه والإفادة مما فيه من الثمار والآثار والفوائد التي لا حد لها ولا عد، وهذا أمر يتفاوت فيه الحجاج تفاوتا عظيما، لأن القلوب أوعية وتتفاوت في حملها لهذه الفوائد وأخذها لهذه العبر تفاوتا عظيما بحسب ما يكون عليه الحاج من تهيؤ وانتباه وحرص ورغبة تقوم في قلبه في تحقق الاستفادة من حجه والانتفاع من هذه العبادة العظيمة. ولا يزال أهل العلم ينبهون على فوائد الحج وعبره وعظاته وما فيه من حكم حتى يستفيد الحاج من حجه وينتفع من هذه الطاعة العظيمة انتفاعا يبقى معه حياته كلها ويثمر في حياته ذلا وخضوعا وانكسارا وعبودية وإقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى وتلبية لأوامر الله في كل وقت وحين. فالشاهد الحج مليء بالدروس والعبر والعظات العظيمة التي ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يشهدها بأن يكون حاضر الذهن مستعد القلب متهيئ النفس ليفيد من حجه الفوائد العظيمة والعبر البالغة، وأيضا ليفوز في حجه بما تقدمت الإشارة إليه ألا وهو غفران الذنوب والعتق من النار والفوز بجنات النعيم والفوز برضا الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والآثار المباركة التي يجنيها المسلم في هذه العبادة العظيمة والطاعة الجليلة. وقد بوب الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تحت هذا الكتاب أبوابا عديدة بدأها بقوله باب المواقيت، باب المواقيت، وهذا الباب يبدأ به فيما يتعلق بأحكام الحج لأنه هو نقطة البداية، لأنه هو نقطة البداية، البداية تكون بالمواقيت، ولهذا يبدأ بهذا الباب قبل غيره من الأبواب، لأن أول عمل يقوم به الحاج عندما يعزم على أداء هذه الطاعة العظيمة أن يذهب للمواقيت المكانية ليهل منها بحجه أو عمرته، وأيضا أن يأتي بنيته في الحج بالمواقيت الزمانية التي أيضا حددت له لأداء هذه الطاعة. ولهذا بوب رحمه الله تعالى هذا الباب قال باب المواقيت، باب المواقيت. والمواقيت المراد بها ما جاء تحديده في الشرع من مواضع لا يهل الحاج أو المعتمر بحج أو عمرة إلا منها، المواضع التي لا يهل الحاج والمعتمر بحج أو عمرة إلا منها، وهذه المواقيت المكانية. وأورد رحمه الله تعالى فيها حديثين يأتي الكلام عليهما وبيان شيء من الفوائد المستفادة منهما. وهناك مواقيت زمانية، فالمواقيت التي هي مواقيت الحج على نوعين: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. والمواقيت المكانية هي المواضع التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم ليكون إهلال من أراد مكة بحج أو عمرة منها، بحيث لا يتجاوزها حتى يهل بالنسك الذي أراده، فلا يحل له أن يتجاوز تلك المواقيت إلا بإحرام وعقد نية في تلك المواقيت المحددة. والتحديد لهذه المواقيت في تعظيم لبيت الله الحرام واستشعار لمكانة هذا البيت وعظم شأن قصد هذا البيت، وأن قصد هذا البيت ليس كقصد أي مكان آخر أو الذهاب إلى أي مكان آخر، بل هو بيت معظم وأعمال معظمة وطاعات جليلة. ولهذا من مسافة بعيدة عن البيت الحرام يتهيأ لهذا العمل العظيم ويتهيأ لهذا الذهاب لذلك المكان العظيم، فيحرم من هذه المواقيت المكانية التي عينها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحددها، فلا يحرم أحد بحج أو عمرة إلا من هذه المواقيت التي حددها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم يصل الحاج إلى تلك المواقيت ويتجرد من لباسه المعتاد ويغتسل ويتهيأ ويتطيب ويلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين ويكون حاسر الرأس، وبهذه الهيئة المتواضعة الطيبة الجميلة الحسنة التي يستوي فيها جميع الناس، الرئيس والمرؤوس والصغير والكبير والشريف وغيره، كلهم يستوون في هذه الهيئة في المواقيت المكانية، ثم ينطلقون إلى بيت الله تبارك وتعالى الحرام ملبين لبيك اللهم لبيك. وسيأتي ذكر التلبية عند المصنف رحمه الله تعالى. إذن هذا شأن المواقيت المكانية التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام وقت خمسة مواقيت مكانية عن مكة من جهاتها المختلفة، خمسة مواقيت مكانية سيأتي تعيينها في حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بحيث أن من أراد مكة بحج أو عمرة يحرم من خلال يحرم من تلك المواقيت المكانية التي عينها صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كانت ليست على طريقه يحرم بمحاذاة أقرب ميقات إليه، مثل لو جاء في الهواء راكبا طائرة فإنه يحرم بالمحاذاة، إذا حاذ المواقيت وهو في الهواء بالطائرة يحرم، أو مثلا في سفينة جاء عن طريق البحر يحرم بالمحاذاة، أو جاء بالبر ولكن من طريق لا يمر بشيء من هذه المواقيت الخمسة التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يحرم بالمحاذاة بمحاذاة أقرب ميقات إليه وإلى الجهة التي قدم منها قاصدا مكة بحج أو عمرة. وهذا أيضا من رحمة الإسلام واليسر الذي في هذا الدين، لأن لو كان الميقات المكاني واحدا، لو كان الميقات المكاني واحدا ميقاتا واحدا
لشق على الناس، وأصبح من أراد مكة بحج أو عمرة من جميع الجهات يأتون إلى هذا المكان ثم كلهم يحرمون منه، فهذا فيه مشقة على الناس، وفيه أيضا حصول العنت والتزاحم والشدة وغير ذلك من الأمور التي قد تحصل لو كانت المواقيت المكانية ميقاتا واحدا في مكان واحد. لكن جاء الإسلام بهذه المواقيت تيسيرا على الناس، تيسيرا عليهم، وأيضا من التيسير عليهم أن من حاذ ميقاتا من هذه المواقيت ولم يتيسر له أن يمر به وأن يصل إليه فإنه يحرم بالمحاذاة، فإنه يحرم بالمحاذاة. وفي هذا شاهد لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولهذا الذي يجيء في الطائرة لا يلزمه في مثل هذا المقام أن يشق على نفسه بأن ينزل مثلا في جدة ثم يذهب بسيارة إلى الميقات ثم يحرم منه، بل وهو في الطائرة فوق في المكان العالي إذا حصلت المحاذاة يحرم وهو في ذلك المكان بمحاذاته للمواقيت التي وقتها النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى، وفيه التيسير على حجاج بيت الله الحرام ليؤدي كلا هذه السعيرة وليقبل كلا من جهته التي قدم منها مارا بالميقات الذي في جهته، ثم يحرم منه ويتهيأ منه وينطلق منه إلى بيت الله الحرام ملبيا وخاضعا ومتذللا لله تبارك وتعالى. وهناك مواقيت زمانية، هناك مواقيت زمانية، وقد ورد الإشارة إليها وذكرها في القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: فمن فرض فيهن الحج، فالحج لا يجوز أن يفرض أو أن تعقد النية لأدائه إلا في المواقيت الزمانية، إلا في المواقيت الزمانية. والمواقيت الزمانية المؤقتة للحج هي المشار إليها في قوله: الحج أشهر معلومات، وهي شهر شوال وشهر ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، شهر شوال وشهر ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال: أشهر، وهي شهران وعشرة أيام. قال: الحج أشهر معلومات وهي شهران وعشرة أيام وعشرة ليال. ولا إشكال في ذلك، لأنه يأتي في نصوص كثيرة إطلاق الجمع على المثنى، يأتي في نصوص كثيرة إطلاق الجمع على المثنى، ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى: فقد صغت قلوبكما، لم يقل قلباكما، أطلق الجمع على المثنى. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يقل يداهما، أطلق الجمع على المثنى. فقول الحج أشهر معلومات، المراد بالأشهر المعلومات شوال، شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشر الليالي الأول من شهر ذي الحجة. وهذه المواقيت الزمنية بدءا من هلال ليلة العيد عيد الفطر إلى نهاية ليلة عيد الأضحى، فالشهور الزمانية التي تعقد فيها النية، نية الحج، ولا يصح عقدها لا قبلها ولا بعدها تبدأ بعيد الفطر وتنتهي بعيد الأضحى، تبدأ بعيد الفطر وتنتهي بعيد الأضحى، تبدأ بليلة عيد الفطر. ولهذا إذا هل الهلال في ليلة عيد الفطر صح في ذلك الوقت انعقاد النية، انعقاد النية بالحج. أما قبل ذلك الوقت، قبل ذلك الوقت لا يجوز الإنسان أن يعقد النية بالحج، مثل في العشر الأواخر مثلا من رمضان أو في رمضان أو قبل رمضان يذهب إلى المواقيت ويقول لبيك اللهم حجة، ليس له ذلك، لأن المواقيت الزمانية للحج لم تبدأ، ولا يفرض الحج إلا في وقته الزماني المحدد. ولو أن شخصا عقد النية في الحج قبل وقته الزماني، قبل وقته الزماني، عقد النية بالحج قبل وقته الزماني، فالنية تنعقد لكنها تنفسخ إلى عمرة، تنفسخ إلى عمرة ويذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويتحلل، وأيضا لا يكون لها علاقة بعمرة التمتع، لأن عمرة التمتع لا تكون إلا في الوقت الزماني الذي للحج. فإذا أشهر الحج تبدأ من ليلة العيد وتنتهي بنهاية ليلة أيضا العيد، عيد الأضحى، وتختص هذه الليالي بأن نية الحج لا تعقد إلا فيها، نية الحج لا تعقد إلا في هذه المواقيت الزمانية، بدءا من ليلة عيد الفطر وانتهاء بآخر ليلة عيد الأضحى المبارك. وإذا نظرنا لهذه المواقيت الزمانية وأردنا أن نعرف عددها، وأردنا أن نعرف عددها، فكم ليلة، كم ليلة هي ليالي التي هي المواقيت الزمانية للحج؟ 70 ليلة إذا كان شهر شوال وشهر ذي القعدة تامين، وإذا نقص أحدهما تكون 69 ليلة، وإذا نقص معا تكون 68 ليلة، تبدأ بليلة العيد وتنتهي بنهاية أيضا ليلة العيد الذي هو عيد الأضحى. وأشرت إلى أن هذه المواقيت الزمانية لا تعقد نية الحج إلا فيها، قد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقبل هذا الوقت لا تعقد النية بالحج، وبعده انتهى الحج، انتهى الحج، لكن من وصل إلى مكة ليلة عيد الأضحى يستطيع أن يدرك الحج، يدرك الحج بأن يقف ولو لحظات في عرفات ليلة العيد، ليلة العاشر من ذي الحجة، ثم يمضي إلى مزدلفة ثم يتم مناسكه، يكون بذلك أدرك الحج، لأنه ما زال في الوقت الزماني الذي تنعقد فيه نية الحج. لكن إذا أصبح الصباح وطلع الفجر من يوم عيد الأضحى فإن الحج يكون بذلك قد فات ولا تنعقد النية حينئذ. المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب، باب المواقيت، عقد هذا الباب باب المواقيت، وأورد فيه حديثين، الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكلاهما في المواقيت المكانية، كلاهما في المواقيت المكانية التي وقتها النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل أهل المدينة ذا الحليفة، وقتل أهل المدينة ذا الحليفة. ذا الحليفة مكان قريب من المدينة، بل في زماننا هذا اتصلت مباني المدينة به، ومن يصل إلى ذي الحليفة لا يشعر أنه خرج من البنيان، بل لا يزال متصلا ببنيان المدينة حتى يجد نفسه في ذي الحليفة، فهو مكان متصل بالمدينة قريب منها، وهو أبعد المواقيت المكانية عن بيت الله الحرام، هو أبعد المواقيت المكانية عن بيت الله الحرام، لأن مسافته بالكيلوات الكيلومترات المعروفة تزيد عن 400 كيلومتر تقريبا، بينما المواقيت الأخرى لا تبلغ هذا الحد ولا قريبا منه، فهو أبعد المواقيت المكانية عن بيت الله الحرام. وكانوا قديما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعده في حجهم على الإبل يحتاجون ليصلوا إلى بيت الله الحرام إلى 15 مرحلة، يعني لقطع هذه المسافة يحتاجون إلى 15 ليلة لقطع هذه المسافة حتى يصلوا إلى مكة، والمرحلة تقطع في يوم وليلة، فهي 5 في الحساب السابق تحسب ب15 مرحلة، وبالكيلومترات تزيد على 400 كيلومتر تقريبا بشيء قليل. فهذه هذا الميقات الذي هو ذو الحليفة هو أبعد المواقيت المكانية عن بيت الله الحرام، ويعرف هذا الميقات في زماننا بأبيار علي، يعرف في زماننا بأبيار علي، والأولى في تسميته أن يسمى بهذه التسمية التي وردت متكررة في مواضع في أحاديث قولية وأحاديث أيضا وصفية لأعمال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. والجحفة منطقة قريبة من بلدة رابغ المعروفة الآن، ورابغ تعتبر محادية لها، ولهذا كثير من الناس لا يصل إلى الجحفة نفسها، وإنما يحرمون من رابغ لكونها محادية ولكونها على الطريق الذي يمر من تلك المنطقة متجها إلى بيت الله الحرام. قال: ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل نجد قرن المنازل. وقرن المنازل ميقات وقته النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لأهل نجد، وهو ليس ببعيد عن مكة، يبعد عنها قرابة 80 كيلومتر تقريبا، وقد وقته النبي عليه الصلاة والسلام لأهل مكة، ويعرف الآن بالسيل الكبير. ووقت لأهل اليمن يلملم، وقت لأهل اليمن، وأيضا مسافة هذا الميقات عن مكة يقارب المسافة التي بين قرن المنازل ومكة، وهذا المكان يعرف في هذا الوقت بالسعدية، وهو ميقات يهل منه أهل اليمن ومن قدم من تلك الجهات. هذه 4 مواقيت جمعت في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس: ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، وقرن المنازل لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن. لما وقت عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت قال: هن، أي هذه الإشارة في قوله هن، أي المواقيت، الإشارة في قوله هن لذي الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم، هن أي هذه المواقيت لهم، الإشارة في الضمير في قوله لهم عائد إلى من؟ إلى المذكورين في الحديث: أهل اليمن، أهل المدينة، أهل الشام، أهل نجد. قال: هن لهم. وقد يفهم من ذلكم أنها تختص بأهل هذه البلدان، لكن غير أهل هذه البلدان ممن هم وراء هذه البلدان أو دون هذه البلدان من جهة المواقيت لا تشملهم. فقال عليه الصلاة والسلام: هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ليست خاصة. يعني مثلا يا لملم ليس خاصا بأهل اليمن فقط، لكن من كان من غير أهل اليمن ومر بهذه المواقيت فإنه يحرم منها، فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، قال: ممن أراد الحج والعمرة. ماذا يفهم من هذا القيد ممن أراد الحج والعمرة؟ لو أن شخصا ذاهب إلى مكة لزيارة أرحامه مثلا، ليس عنده نية حج ولا عمرة ومر بهذه المواقيت، هل يلزم الإحرام؟ أو شخص ذهب إلى مكة لتجارة أو مثلا لطلب علم أو غير ذلك من الأغراض الأخرى، فهل يلزمه؟ الجواب لا، لأن هذه المواقيت تلزم كل من أراد مكة بحج أو عمرة، أن يهل بالحج أو العمرة منها، لا يجوز له أن يتجاوزها. ولو تجاوزها وأحرم بعدها يكون قد ترك واجبا من واجبات حجه أو واجبا من واجبات عمرته، ومن ترك واجبا فعليه دم. ولهذا لو قدر أن شخصا مثلا مر بالميقات ويريد مكة بحج أو عمرة ونسي أن يحرم، وبعد تجاوز الميقات بمسافة تذكر أنه قد نسي أن يحرم من الميقات، إن أحرم بعد تجاوز للميقات يكون ترك واجبا، وإن رجع إلى ميقاته وأحرم منه أدى الواجب الذي عليه، فلا يجوز للإنسان أن يتجاوزها، ولو تجاوزها يكون بذلك قد ترك واجبا من واجبات حجه أو واجبا من واجبات عمرته. ولو أنه أحرم وعقد النية قبل الميقات، تنعقد النية، مثل شخص الآن في المدينة لبس إحرامه في سكنه هنا في المدينة ثم نوى، عقد النية، النية تنعقد، لكنه فعله خلاف الأولى وخلاف السنة، ولا ينبغي للإنسان أن يخالف السنة ولا في شيء قليل ولا في أمر يسير، بل يعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ بهديه عليه الصلاة والسلام، ويحرص أن لا يتخلى عن شيء من أعمال الحج. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن يكون حرص الحاج في حجه وعمرته متجها إلى إتمام العمل باتباع السنة، لا إلى اختصار العمل والترخص وغير ذلك، بل يحرص على إتمام العمل باتباع السنة عملا بقول الله: وأتموا الحج والعمرة لله. يحرص على إتمام العمل، كل أمر فيه إتمام لحجه أو إتمام لعمرته يحرص عليه أشد الحرص، ولا يكون التمام والكمال والسلامة من الزلل والخطأ إلا بلزوم السنة واتباع هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يؤكد أهل العلم في هذا المقام كثيرا بين يدي الحج وأداء مناسكه أن يحرص الحاج على تعلم أحكام الحج وأعماله وأموره، حتى تكون كل خطواته في أدائه لهذه المناسك متبعا فيها هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفيما يتعلق بمن وصل إلى الميقات، ينبه على أمور عديدة كنت وقد جمعتها في رسالة مختصرة بعنوان: تنبيهات للحاج إذا وصل إلى الميقات، ولعله في لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى يتيسر لنا قراءة هذه الرسالة تمامها لنقف على التنبيهات التي يحتاج إليها الحاج عند وصوله إلى هذه المواقيت المكانية، بحيث ينطلق بإذن الله تبارك وتعالى مستكملا للأعمال التي ينبغي أن يراعيها والآداب التي أيضا ينبغي أن يتأدب بها. قال: ومن كان دون ذلك، قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنزل، أي من كان سكنه داخل المواقيت، من كان سكنه داخل المواقيت، مثلا أهل جدة، جدة داخل المواقيت والمواقيت وراء جدة، فمن أين يهل أهل جدة؟ قال: فمن حيث أنشأ. كل من كان مسكنه ومنزله داخل المواقيت يهل من حيث أنشأ، يعني من المكان الذي أنشأ فيه الحج أو أنشأ فيه العمرة، من بيته إن كان أهل أنشأه من بيته، أو من عمله إن كان أنشأه من عمله. الشاهد أنه يهل بالحج أو العمرة من المكان الذي أنشأ منه الحج أو العمرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: فمن حيث أنشأ. قال: حتى أهل مكة من مكة، قال حتى أهل مكة من مكة، أي أهل مكة يهلون بالحج من مكة. وأهل العلم قالوا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة محمول على الإحرام بالحج، محمول على الإحرام بالحج دون العمرة، محمول على الإحرام، على إحرامهم بالحج دون العمرة. أما أهل مكة إذا أراد الواحد منهم أن يحرم بالعمرة فماذا عليه؟ أن يخرج إلى أدنى الحل، أن يخرج إلى أدنى الحل ويهل بالعمرة من أدنى الحل، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها عندما طلبت منه أن يأذن لها بأن تؤدي عمرة مستقلة عن العمرة التي كانت قرنتها بحجها، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم، والتنعيم هو أدنى الحل وفيه المكان الذي يعرف الآن بمسجد عائشة، فأمرها أن تخرج إلى التنعيم، والتنعيم هو أدنى الحل، وتحرم منه بالعمرة، ففعلت ذلك رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذا الحديث قوله حتى أهل مكة من مكة محمول على الإحرام بالحج، أما الإحرام بالعمرة إذا أراد أحد من أهل مكة أن يحرم بمكة، وكذلكم الآفاقيون، من أراد أن يحرم بعمره وهو في مكة يخرج إلى أدنى الحل، مثل ما صنعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأمر النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم، ومهل أهل اليمن من يلملم. ففي هذه الرواية ابن عمر ذكر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكر هذه المواقيت، وبلغه ذكر أنه بلغ أنه حدد يلملم لأهل اليمن. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: سيأتي من رواية ابنه سالم عنه بعد باب بلفظ زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه، وهذا يفيد أن المواقيت الثلاثة التي ذكرها سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، وأما يلملم فإنه بلغه بلاغا ولم يسمعه من النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه مواقيت أربعة مكانية وقتها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد ثبت عند أبي داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وقت لأهل العراق ذات عرق، والحديث ثابت. ولا يشكل على هذا ما جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد فتح العراق وتلك المناطق ذكروا له أن المواقيت جور عن طريقهم، يعني لا يمرون بها، فوقت لهم ذات عرق. والحديث في صحيح البخاري وقت لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات عرق نظرا للمحاذاة، يعني حدد ذات عرق لكونها محاذية للمواقيت التي حددها أو لأحد المواقيت التي حددها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا محمول على أن عمر رضي الله عنه لم يبلغه هذا الحديث، لم يبلغه هذا الحديث الذي حدد فيه النبي عليه الصلاة والسلام ذات عرق، ويكون تحديده رضي الله عنه وافق فيه الحق. وهناك أمور كثيرة جدا وافق فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحق، وجاء الوحي مؤيدا الرأي الذي رآه والأمر الذي ذكره رضي الله عنه وأرضاه في قضايا كثيرة، منها فيما يتعلق بالحج ما جاء أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام لو اتخذ مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله تعالى واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. في قضايا عديدة وكثيرة وافق فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الوحي. فإذا توقيت ذات عرق هو بتوقيت النبي عليه الصلاة والسلام، وقتها لأهل العراق، وقتها لأهل العراق. وذكر أهل العلم أن توقيته لهذا الميقات وأيضا لبعض المواقيت الأخرى التي لم تدخل في الإسلام ولما تبلغها الفتوح في عهده عليه الصلاة والسلام، أن ذلكم معجزة من معجزاته وآية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه وقت لأهل العراق ذات عرق والعراق في ذلك الوقت ما عرفت الإسلام، وقت لهم ذات عرق. فتوقيت لهذا الميقات فيه ماذا؟ آية من آيات النبوة، وأن العراق ستصبح بلد من بلاد الإسلام ومن بلاد المسلمين، وسيتحرك منها الحجاج والمعتمرين متجهين إلى بيت الله الحرام. فوقت لهم عليه الصلاة والسلام ذات عرق، وهذا التوقيت آية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بهذا الباب، باب المواقيت. وقد عرفنا أن المواقيت على نوعين، زمانية ومكانية، واقتصر المؤلف فيما يتعلق بالمواقيت على إيراد حديثين عن النبي صلوات الله وسلامه عليه يختصان بالمواقيت المكانية التي وقتها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أنبه على مسألة واحدة قبل أن أختم ما يتعلق بهذا الباب. مر معنا في الحديث أن هذه المواقيت التي وقتها قال عليه الصلاة والسلام هن لهم. لنفرض أن شخصا جاء مثلا من اليمن، وعرفنا أن ميقاته يلملم، عرفنا أن ميقاته يلملم ومر بميقاته، ولكنه يريد أن يأتي إلى المدينة، ولكنه يريد أن يأتي إلى المدينة، فهل يلزمه في هذه الحالة أن يحرم من ميقاته الذي هو يلملم؟ الجواب لا، لأنه لم يمر بميقاته قاصدا مكة مباشرة بحج أو عمرة، وإنما وسيذهب إلى المدينة، فيكون حكمه في ذلك حكم أهل المدينة، لأن ميقات أهل المدينة لأهل المدينة ولمن مر به من غير أهلها. ففي هذه الحالة لا يحرم حتى يصل إلى المدينة، حتى يصل المدينة ويحرم من ميقاتها. أيضا لو أن شخصا جاء من بلده وهو في الطائرة وميقاته الجحفة، ميقاته الجحفة أو محاذاة الجحفة، وهو يريد أن يأتي المدينة، يعلم من المنظمين لرحلتهم أنهم سيذهبون أولا إلى المدينة، لا يحرم وإنما يصل إلى جدة ويذهب إلى المدينة ثم يمكث فيها المدة المحددة ويحرم من المدينة، مثله مثل المثال السابق الذي أشرت إليه. لو قدر أنه لم يعلم، وهذا يحصل لكثير من الحجاج، لم يعلم بالوجهة أو يظن أنه سيذهب مباشرة إلى مكة، ثم لما وصل إلى المحاذاة أحرم، ولما وصل إلى جدة ونزل من الطائرة قالوا له الوجهة إلى المدينة وستبقون فيها 7 أيام أو 8 أيام أو أكثر أو أقل، ثم بعد ذلك يكون الذهاب إلى مكة، وقد لبس الإحرام وعقد النية، ماذا عليه في هذه الحالة؟ بعض الحجاج جهلا يخلع الإحرام ويلبس الثياب ويأتي بثيابه المدينة وليس له ذلك، لأنه عقد النية وليس له أن يخرج من هذه النية بل يمضي فيها. ولو قيل له إنك ستذهب المدينة يذهب بإحرامه إلى المدينة ويصبر هذه المدة 8 أيام أو أكثر أو أقل، يبقى في المدينة على إحرامه، وليس له بعد أن عقد النية ودخل في النسك أن يخرج منه لكون الوجهة تغيرت إلى المدينة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. هل أحد من الأخوة معه الأوراق التي فيها تنبيهات الحاج إذا وصل إلى الميقات؟ نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يحج عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما دليل ذلك على أي حال؟
لا، ليس له ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كل من حج في أي وقت له مثل أجر حجه، نبينا عليه الصلاة والسلام كل من حج له مثل أجر حجه، لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فكل من حج للنبي عليه الصلاة والسلام مثل أجر حجه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لمن لا يجيد اللغة العربية أن يدعو بلغته أثناء الطواف والسعي؟
له ذلك، والأولى أن يتعلم بعض الأدعية ولو شيئا قليلا ويحرص على تكراره، ولا سيما الدعوات التي قليلة الألفاظ الجامعة للمعاني الكثيرة، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، يحرص على أن يحفظ بعض الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويفهم أيضا معناها ويعرف مدلولها، ويحرص على أن يكررها ويكثر من الدعاء بها.
أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى دعاؤه صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك؟
قوله في الدعاء أعوذ بك منك، أي أن الفرار لا يكون إلا إلى الله، وكل شيء يخافه الإنسان يفر منه إلا الله عز وجل، من خافه فر إليه، إلا الله عز وجل، من خافه فر إليه. قد قال الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، فالفرار إلى الله. ومن خاف الله عز وجل وخاف سخطه وخاف عقابه وخاف عقوبته وخاف بطشه سبحانه وتعالى لا مفر له من ذلك إلا إلى الله. فلهذا جاء في الدعاء قال أعوذ بك من وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسي. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذه الدعوة في سجوده، كما سمعته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يدعو بها وهو ساجد صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم غسل لباس الإحرام بالصابون المطيب؟
له أن يغسل لباس الإحرام بالصابون، لكن إذا كان فيه رائحة عطرية، إذا كان فيه رائحة عطرية فالإحرام أو لباس الإحرام الذي وضع عليه رائحة عطرية لا يلبس حتى تزال منه تلك الرائحة. ولهذا مما ينبه الحاج عليه في هذا المقام إذا تطيب في قبل الدخول في النسك لا يضع الطيب على لباس الإحرام، وإنما يضع الطيب على بدنه، إما على رأسه أو في يده أو نحو ذلك، ولا يضع الطيب على لباس الإحرام. وإذا وضعه على لباس الإحرام يغسل الطيب أو يبدله بإحرام آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل هناك دعاء يقال عند رؤية الكعبة لأول مرة؟
جاء في ذلكم حديث أو أثر لا أتذكر الآن، حسن بعض أهل العلم أنه يقول اللهم أنت السلام وإليك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام أو قريبا من هذا المعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول من لم يطف طواف الإفاضة في يوم النحر هل يرجع إلى منى بلباسه العادية أم بلباس الإحرام؟
هذا ذكر بعض أهل العلم، ولكن الصحيح كما بين أهل العلم أنه لا يلزمه ذلك، أنه لا يلزمه ذلك، وحكموا على الحديث الذي ورد في هذا الباب بأنه حديث شاذ لا يعمل به، وأن من لم يطف طواف الإفاضة لا يلزمه أن يعود إلى لباس الإحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول طواف القدوم هل يجب القيام به بمجرد الدخول إلى المسجد أم يمكن تأخيره حتى يوم الغد من أجل أخذ قسط من الراحة؟
إذا وصل الحاج مجهدا ومتعبا ومعه معاناة السفر أو بحاجة إلى النوم والراحة فلا يلزمه المبادرة، لو استراح أو نام أو جلس مرتاحا فترة أو أيضا هيأ لنفسه السكن ووضع فيه متاعه ونحو ذلك فكل ذلك لا حرج عليه فيه، لا يلزمه المبادرة بمجرد الوصول. نعم.
يقول الذي يريد الحج عن أبيه حج تمتع هل يهدي هديين أم هديا واحدا فقط؟
هديا واحدا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي سواء كان هذا الحج عنه أو عن غيره. نعم.
يقول هل لي أن ألبس لباس الإحرام في الفندق ثم أذهب إلى أبيار علي؟
نعم له ذلك، الأمر واسع في مسألة اللباس والاغتسال والتهيؤ، فالأمر في ذلك واسع، سواء فعلت ذلك في السكن الذي تسكن فيه أو في الميقات، الأمر في ذلك واسع، لكن النية لا تكون إلا في الميقات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يشرع السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما عدة مرات بالنسبة للمقيم في المدينة أياما معدودة، أم أن المشروع السلام مرة واحدة؟
الذي ينبغي أن يتنبه له في هذا المقام ألا يكون هناك معاودة محددة بوقت معين، معاودة محددة بوقت معين، لأنه عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري عيدا. فإذا كان يخصص لنفسه وقتا معينا يتكرر بتكرر الأيام أو الأسابيع أو نحو ذلك فإنه ينهى عن ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري عيدا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إنا نحبكم في الله، مسافر دخل المسجد بين الآذان والإقامة فصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا وخرج قبل إقامة الصلاة، فهل يقول أحسن الله إليكم: إنا نحبكم في الله، مسافر دخل المسجد بين الآذان والإقامة فصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا وخرج قبل إقامة الصلاة، فهل فعله جائز؟
المساجد التي في الطريق، المساجد التي في الطريق، وغالبا الحجاج والمعتمرين ملتزمين ببرامج ورحلات وأوقات محددة للانطلاق إلى آخره، فهذه المساجد إذا وصل يصلي مع الجماعة، والجماعات تتكرر فيها جماعة تلو الأخرى، فيدخل ويصلي ولا يلزمه أن ينتظر الجماعة الأصلية للمسجد ليصلي معها، لأنه مرتبط برحلة وبرفقة وملزم بوقت معين، فلا يلزمه ذلك بل يصلي ويخرج ولا حرج عليه في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: ما تفعل المرأة إذا حاضت في وقت طواف الإفاضة مع العلم أنها ترجع إلى بلدها البعيد مباشرة بعد انتهاء مناسك الحج؟
إذا كانت أنت أنهت الطواف، أنهت طواف الإفاضة فلا يضرها، لأن السعي ليس من شرطه الطهارة إذا كانت أنهت طواف الإفاضة. أما إذا كانت لم تنهي طواف الإفاضة فهي إما أن تنتظر مع أحد محارمها حتى تطهر ثم تؤدي هذا الركن، أو أنها تذهب وتعود، ولا سيما إذا كانت في مكان قريب، لكن أولى لا أن تنتظر مع أحد محارمها حتى تؤدي هذا الركن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يشرع أداء ثمن الهدي هنا بالمدينة لمن كان متمتعا؟
لا بأس إذا دفع ثمن الهدي إلى جهة مأمونة تتوكل عنه وتنوب عنه يوم العيد وفي أيام التشريق بذبحه وإعطائه للفقراء، لا بأس بذلك. المهم في هذا الباب ألا يعطي ثمن الهدي إلا إلى جهة مأمونة، لأن بعض الناس لا يؤمن، يعني قد يأخذ من الحجاج أموالا ولا يذبح عنهم هديا، ويكون بذلك يأكل أموال الناس بالباطل، وهذا موجود ويحصل، فلا يعطي هذا المال إلا إلى جهة مأمونة، فإذا فعل ذلك لا حرج عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما أقرب المواقيت الصحيحة لأداء عمرة على أحد الأقارب؟
ما
أقرب المواقيت الصحيحة لأداء عمرة على أحد الأقارب؟
إذا كان الحاج يريد أن يحسن إلى أحد أقاربه بعمرة، فتكرار العمر والخروج إلى أدنى الحل مكررا العمر، فهذا لا نعرف له أصلا في هدي السلف وفعلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وعبد الرحمن بن عمر خرج مع أخته مرافقا ولم ينقل أنه أحرم، لا عن نفسه ولا عن غيره. فعلى كل حال يدعو لأقاربه في مكة ويكثر من الدعاء لهم، وإن تيسر له مجيء آخر يتجه فيه إلى مكة من أحد المواقيت محرما بالعمرة عن أحد أقاربه فعل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الهدي والأضحية، وهل من ضحى في الحج يلزمه أن يضحي في بلده؟
الهدي هو ذبيحة تذبح في مكة فقراء الحرم شكرا لله سبحانه وتعالى على تيسيره ومنه بأداء نسكين في سفرة واحدة الحج والعمرة، كما قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولهذا من حج بدون عمرة ليس عليه هدي، ومن اعتمر بدون حج ليس عليه هدي، ومن جمع بينهما قارنا أو متمتعا فعليه الهدي، وهو يذبح شكرا لله سبحانه وتعالى على تيسيره للجمع بين هذين النسكين العمرة والحج في سفرة واحدة. وأما الأضحية فهي لا علاقة لها بالحج، لا علاقة لها بالحج، وإنما يفعلها المسلمون في بلدانهم مشاركة لحجاج بيت الله الحرام في بعض أعمال في بعض هذه الأعمال. فالحجاج ينحرون ويذبحون الهدايا، والمسلمون في أنحاء الدنيا يذبحون الضحايا، فالأضحية ليس لها علاقة بالهدي. وهل يجمع بين الهدي والأضحية؟ الهدي كما قدمت يتعلق بالجمع بين النسكين فيذبحه في مكة، والأضحية يوكل أحدا في بيته إذا كان مقتدرا يذبحها عنه وعن أهل بيته. هذا، ونسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.